أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى الحملية رقم 2. طبعا هذا التقسيم الثاني للقضية الحملية، حيث تقدم أن الحملية تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الموضوع إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة قسمناها إلى كلية وجزئية. والآن في هذا المطلب نبحث عن التقسيمات الخاصة بالحملية، وهي التقسيم باعتبار وجود الموضوع في القضية الموجبة. نقول تارة أن الحكم إما هو للموضوع مقيدا بوجوده الذهني، وأخرى أن يكون الحكم هو للموضوع بوجوده الخارجي، وثالثة أن الحكم لم يلحظ وجوده الذهني والخارجي للموضوع، وإنما لوحظ الموضوع بما هو في نفس الواقع والأمر. يعني يكون الحكم أعم من الوجود الذهني والخارجي، فتارة يكون الموضوع موجودا في الذهن فقط، يعني بقيد الوجود الذهني، فتسمى هذه القضية الحملية قضية ذهنية. مثال ذلك نقول اجتماع النقيضين محال، أو الإنسان نوع، أو الحيوان جنس. فاجتماع النقيضين محال، النقيضان لا يوجدان في الخارج، وإنما محلهما في الذهن. وكذلك الإنسان نوع، فالإنسان مفهوم في الذهن، وكذلك النوع موجود في الذهن. أو نقول الحيوان جنس، فالحيوان قلنا هذا المفهوم أعم، وهو موجود في الذهن لا في الخارج. نعم، مصادقة الإنسان والبقر والفرس والفيل هاي موجودة وين؟ في الخارج. لكن بما هو جنس، بما هو حيوان، وجوده وين؟ في الذهن. هذه القضايا نسميها قضايا ذهنية، لأن محلها في الذهن لا في الخارج. وأخرى يكون وجود الموضوع في الخارج، يعني أنا أحكم على هذا الموضوع بحسب وجوده الخارجي. مثلا أقول كل طالب في المدرسة مجد، أي نظرت إلى أفراد ذلك الموضوع وهو الطالب، فكل طالب رأيته في الواقع الخارجي وفي هذه المدرسة مجد، فحكمت على هؤلاء بالجد والاجتهاد. فهذا الحكم يكون بحسب الوجود الخارجي. وثالثا لا يكون الحكم على الموضوع أعم من الوجود الخارجي والوجود الذهني، أي بحسب الموجود في الواقع الآن وبحسب ما سيوجد في المستقبل. مثلا أقول كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم، أعم من أن يكون هذا الناطق بالشهادتين موجود الآن أو سوف يوجد في المستقبل. فهذه القضية تسمى بالقضية الحقيقية، لأن موضوعها أعم من الموجود في الخارج الموجود حاليا أو من سيوجد بعد ذلك. هذا هو شنو التقسيم للقضية الحملية الموجبة، فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: القضية الذهنية والقضية الخارجية والقضية الحقيقية. قال: وتنقسم الحملية الموجبة. طبعا كلامنا في الموجبة لأن السالبة لا وجود لها في الذهن ولا يحكم عليها، وإنما الحكم يكون في القضايا الموجبة. قال: وهي ما كان موقع موضوعها الذهن، يعني لا وجود لها في الخارج إلا في الذهن، فلا يتحقق هذا الموضوع في الخارج، وإنما محل وجوده هو الذهن. قال: مثلا نقول شريك الخالق مستحيل، إذن شريك الخالق أو شريك الباري لا وجود له في الخارج، وإنما هو موجود في الذهن. أو نقول هكذا: اجتماع النقيضين محال، اجتماع النقيضين ما عندنا بالخارج نقيضان إنسان ولا إنسان، بقر ولا بقر، لا، وإنما النقيضان موجودان وين؟ في الذهن. فما دام موضوع هاي القضية لا وجود له في الخارج تسمى هاي القضية بالقضية الذهنية. قال: فإن مفهوم شريك الخالق لا موقع له إلا الذهن، لأنه أي شريك الباري ليس له مصداق في الواقع الخارجي، وإلا لو كان له وجود في الخارج نسمي هاي القضية خارجية لا ذهنية. ثانيا القضية الخارجية، وهي ما كان موضوعها الخارج، يعني موضوع هاي القضية متحقق وين؟ في الخارج. مثلا أقول مثلا: كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح، هاي القضية وين؟ في الواقع الخارجي. أو أقول: كل طالب في المدرسة مجد، فهاي القضية بحسب أفرادها أو موضوعها يكون وين؟ في الخارج. فعندما وجدت في الواقع الخارجي كل طالب مجد حكمت بأنه ماذا؟ أن كل طالب في هذه المدرسة مجد، فهذه القضية تسمى بالقضية الخارجية. قال: ومعناه أن الحكم فيها، أي في هذه القضية، يوجه إلى مصاديق الموضوع الموجودة في الخارج، مثل: كل طالب يحضر أو يحضر درسه غدا. فإذن كل طالب يحضر درسه غدا، هذا موجه الخطاب إلى الأفراد الخارجية وهم الطلبة الموجودون في المدرسة. فإن المقصود بكل طالب هنا الطلاب الموجودون حاليا، فهذه القضية تسمى بالقضية الخارجية، لأن الحكم فيها على الموضوع بحسب الوجود الخارجي. ثالثا القضية الحقيقية، وهي ما كان موقع موضوعها الخارج الحاضر والمستقبل، يعني أعم من وجودها الذهني والخارجي، يعني أن الحكم للموضوع أعم من أن يكون الموضوع أو الفرد من الأفراد سواء كان موجودا حاليا أو سوف يوجد بعد ذلك. مثلا نقول: كل من نطق الشهادتين فهو مسلم. شيخنا، هذا الحكم لهذا الموضوع بحسب الوجود الخارجي لو لا؟ أقول: لا، أعم، حتى هذا الجنين في بطن أمه عندما سوف يأتي وينطق بالشهادتين فهو مسلم. فالحكم هنا على الموضوع أعم من الوجود الخارجي وعدم الوجود الخارجي. قال وهي ما كان موقع موضوعها الخارج الحاضر والمستقبل. قلنا الحاضر الآن وين؟ في الواقع الخارجي، والمستقبل الذي سيوجد بعد ذلك. ومعناه أن الحكم فيها أي في هذه القضية الحقيقية يوجه إلى مصادق الموضوع الموجودة في الخارج أي المتحققة الآن والتي ستوجد في المستقبل، يعني أولادنا الذين لم يأتوا بعد ذلك وسيأتون أيضا يحكم عليهم بهذا الحكم. قال مثل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مسلم، فإن المقصود بذلك كل من قال كلمة الشهادة من الناس الموجودين في الخارج الحاضر والذين سيوجدون في المستقبل. فهذه القضية تسمى بالقضية الحقيقية لأن الحكم فيها على الموضوع أعم من أن يكون الموضوع متحقق بالخارج أو سوف يتحقق بعد ذلك. هذا هو تمام الكلام في القضية الذهنية والخارجية والحقيقية، وهي هذا التقسيم للقضية الحملية الموجبة. الآن نأتي إلى أقسام الشرطية. الشرطية تنقسم كما تقدم باعتبار نسبتها إلى متصلة ومنفصلة، وباعتبار الكيف قسمناها إلى موجبة وسالبة. الآن نقسمها هذه القضية الشرطية إلى متصلة ومنفصلة. تعريفها: المتصلة قال هي ما حكم فيها بالاتصال بين قضيتين أو بنفي الاتصال بينهما. الآن نأتي إلى القضية المتصلة. المتصلة هو ما كان الاتصال بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزام أحدهما للآخر بأن يكون أحدهما علة للآخر أو أحدهما معلول للآخر. مثال ذلك: أقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فالمقدم وهو طلوع الشمس يكون علة للتالي وهو وجود النهار. أو إذا قلنا بالعكس: إذا كان النهار موجود فالشمس طالعة، فالمقدم النهار موجود معلول لعلة وهو الشمس طالعة. إذن هذا الاتصال بين المقدم والتالي يكون اتصال حقيقي. لماذا؟ نقول لأنه الشمس، طلوع الشمس علة لوجود النهار، فهذا الاتصال لا يمكن الانفكاك بينهما، فكل ما طلعت الشمس يكون النهار موجود. أو لا، نقول هذا شنو؟ نفي الاتصال، كما لو كانت القضية الشرطية على نحو السالبة، كما لو قلت ليس كل ما دق الجرس فقد حان وقت الدرس، وهذا المثال تقدم سابقا. لا، قد يكون دق الجرس لانتهاء الجرس أو لحالة أخرى كاجتماع الطلبة بعد أن أراد المدير أن يتكلم معهم في موضوع ما. قال المتصلة تعريفها: المتصلة هي ما حكم فيها بالاتصال بين قضيتين، كما ذكرنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أو بنفي الاتصال بينهما، يعني ليس هناك علقة حقيقية بين المقدم وبين التالي. قال مثالها: هسه الآن مثال إلى الشرطية المتصلة الموجبة، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. هناك علقة حقيقية وتكوينية أيضا، يعني لا يمكن الانفكاك بين وجود النهار وبين طلوع الشمس، فطلوع الشمس علة وسبب لوجود النهار. مثال القضية السالبة الشرطية وهي نفي الاتصال بين المقدم والتالي، قال ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس. لا، ليس هناك ملازمة بأنه كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس، لا، قد يكون دق الجرس لانتهاء الدرس أو لا دق الجرس للتفرغ وما شاكل ذلك. تقسيمها، تنقسم المتصلة إلى ألف اللزومية. ما هي القضية اللزومية؟ القضية اللزومية كما عرفوها هي التي يكون بين طرفيها اتصال حقيقي يوجب الملازمة بين المقدم والتالي، طبعا كما في المثال الذي تقدم إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. أو نأتي بمثال ثان، إذا سخن الماء فإنه يتمدد، إذا سخن الماء في درجة معينة فالتمدد يكون معلول المن لعلة وهي سخونة الماء. إذن أو نقول إذا غلى الماء فإنه يتمدد، فهذه القضية تسمى بالقضية اللزومية لأنه بين الطرفين هناك علاقة حقيقية توجب استلزام أحدهما للآخر. يعني شنو اللزومية؟ يعني عند وجود هذا المقدم يتحقق شنو الثاني، وإذا كان الثاني متحقق لابد أن يكون الأول متحقق. إذن هناك ملازمة، يعني لا يمكن أن يتحقق أحدهما من دون الآخر، يعني إذا طلعت الشمس قطعا لابد أن يكون النهار موجود. لماذا؟ نقول لأن هناك ملازمة بين الطرفين لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فما دام لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر تسمى هذه القضية باللزومية. قال ألف، اللزومية وهي التي بين ألف، اللزومية وهي التي بين مقدمها وتاليها اتصال حقيقي، مثل إذا سخن الماء فإنه يتمدد، أو لا نقول إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، أيضا هذه القضية تسمى بالقضية اللزومية. الاتفاقية، الاتفاقية هي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي، لا، بل هناك علاقة لكن هذه العلاقة تكون من باب الاتفاق. مثلا لو مثلا كان هناك صديقان يمشيان معا ويأكلان معا ويدرسان معا، فعندما أشوف واحد من هذين الشخصين أقول ماذا؟ لابد أن يكون الثاني موجود. أنا أتصور بأنه شنو أن هاي القضية قضية لزومية، لكن لا، هي في الواقع قضية اتفاقية. شنو يعني قضية اتفاقية؟ يعني يمكن الانفكاك بين الطرفين، يعني مو يعني كلما مثلا أقول كلما اتفق أن محمدا الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس، أو مثلا أقول كلما جاء محمد فعلي موجود، هاي القضية تسمى قضية اتفاقية. لماذا؟ أقول لا يشترط أنه كلما يأتي محمد فعلي موجود، لا، قد يأتي في يوم من الأيام محمد وعلي شنو غير موجود. فهذه القضية ما دام يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر نسميها قضية اتفاقية، لأنه شنو من باب الاتفاق أنه شنو، أو مثلا نقول كلما شرع الأستاذ في الدرس كان محمد جاء محمد متأخر، هذه من باب التكرار عدة مرات ماذا تحدث بين هاي القضية المقدم والتالي اتفاق، فتكون القضية اتفاقية. لماذا؟ لأنه قد يكون في يوم من الأيام محمد يأتي قبل الأستاذ، فما دام القضية قابلة للانفكاك ولو مرة واحدة تسمى قضية اتفاقية، وهذا بخلاف القضية اللزومية. قال الاتفاقية، الاتفاقية باء، الاتفاقية وهي التي ليس بين مقدمها وتاليها اتصال حقيقي، لا، الإنسان يتصور أن هناك اتصال حقيقي لكنه في الواقع ليس اتصال حقيقي، يعني يصور أنه دائما محمد وعلي يمشيان سوية، فبمجرد أن يرى واحد منهما يقول أن الثاني موجود، إلا لا، قد يكون في يوم الأيام أحدهما موجود دون الآخر، فما دام انفك أحدهما عن الآخر نسميها قضية اتفاقية. قال كلما دق الجرس تأخر زكي قليلا عن الدخول، نعم، في الصف، نعم، إذا اتفق ذلك دائما، لا، طبعا عدة مرات يتكرر أنه دق الجرس وتأخر زكي قليلا عنده، قد يأتي في يوم من الأيام يكون شنو زكي شنو قبل دق الجرس وشنو موجود، إذا ما دام قابل هذه القضية للانفكاك نسميها قضية اتفاقية. الآن نأتي إلى تقسيم القضية المنفصلة. المنفصلة هي ما حكم فيها بالانفصال بين قضيتين طبعا، وهذه القضية المنفصلة أيضا تنقسم إلى قضية عنادية وقضية اتفاقية. ما هي القضية العنادية؟ وهي التي يكون بين طرفيها تناف وعناد حقيقي، طبعا سميت عنادية لاشتمالها على التنافي والعناد بين الطرفين كالزوجية والفردية، فهنا الزوج يعاند أو يخالف الفرد، يعني لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون عدد الزوج وعدد آخر شنو فرد. وكذلك الاتفاقية أيضا هذه القضية الشرطية المنفصلة، ماذا؟ لا يكون التنافي بين طرفيها حقيقيا، وإنما يتفق ذلك كما سيأتي في المثال. قال المنفصلة تعريفها هي ما حكم فيها بالانفصال بين قضيتين أو بنفي الانفصال بينهما، مثالها العدد إما أن يكون فردا أو زوجا. ذكرنا سابقا أن القضية الشرطية المنفصلة هو أن يكون فيها أداة إما أو، بينما الشرطية المتصلة هي التي يكون فيها أداة الشرط إذا أو كلما، وهذا تقدم سابقا. إذن عندما نقول العدد إما أن يكون فردا أو زوجا فإنه بين الفرد وبين الزوج وماذا؟ هو انفصال حقيقي، يعني لا يمكن أن يجتمع عدد زوج وعدد فرد، ولا يمكن أن يكون عددا فردا وزوجا في آن واحد. هذه القضية العدد إما أن يكون فردا أو زوجا تسمى شرطية منفصلة موجبة. أو نفي الانفصال، ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا. طبعا هذه القضية عندما نرفع أداة السلب تكون كاذبة، يعني عندما أقول الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا. هاي القضية كاذبة، لأنه قد يكون إنسان لا كاتب ولا شاعر. فعندما أدخل ليس، ماذا تكون القضية صادقة؟ يعني ليس الإنسان إما أن يكون كاتب أو شاعر، قد يكون معلم، قد يكون إنسان بسيط لا كاتب ولا شاعر، لكنه شنو؟ إنسان. إذن هذا يسمى بنفي الانفصال بينهما. يعني شنو؟ يعني أنفي الانفصال بين هاتين القضيتين. وقد يجتمع، قد يكون إنسان هو كاتب وهو شاعر ولا ضير في ذلك. قال تقسيمها: تنقسم المنفصلة إلى ما يلي: ألف، العنادية، وهي التي بين مقدمها وتاليها تناف وعناد حقيقي، مثال ذلك العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، فإنه بين الزوجية والفردية تناف وعناد. عناد قلنا شنو؟ لا يجتمعان، يعني بين الجزئين شنو؟ تنافي وعناد كالزوجية والفردية. فالزوج لا يجتمع مع الفرد، والفرد لا يجتمع مع الزوج، يعني لا يمكن أن يجتمع المقدم مع التالي، أو بعبارة أخرى لا يمكن أن يكون عدد هو زوج وهو فرد في آن واحد. باء، القضية الاتفاقية، وهي التي بين مقدمها وتاليها تناف اتفاقي وغير حقيقي. يعني ممكن الاجتماع، لكن شنو؟ لكن هذا التنافي بين المقدم والتالي ليس حقيقي، وإنما من باب الاتفاق. مثال ذلك: إما أن يكون المدرس الذي في الصف الأول عليا أو أحمد. طبعا إذا كان عندنا شنو؟ علم بأن هذا الصف لا يدخل فيه إما علي، الأستاذ علي، أو الأستاذ أحمد، فهذه القضية نسميها قضية اتفاقية منفصلة. أو مثال ذلك، مثلا أقول: إما أن يكون الجالس في الدار محمدا أو باقر، كما لو علمنا أن في الدار إلا شخص واحد، ونعلم بأن هذه الدار لا يدخل فيها إلا محمد أو باقر، فهنا ممكن اجتماع هذه القضية أو هذين الطرفين، اجتماع محمد وباقر في آن واحد. قال: إما أن يكون المدرس الذي في الصف الأول عليا أو أحمد، إذا اتفق أن غيرهما من المدرسين لا يأتون إلى الصف الأول، يعني هذا الصف مختص بعلي أو أحمد. إذن القضية الاتفاقية هي التي يكون بين مقدمها وتاليها تناف، لكن شنو؟ اتفاقي وغير حقيقي. ليش قلنا اتفاقي غير حقيقي؟ لأنه ممكن أن يجتمع محمد وأيضا محمد وباقر، أو كما في المثال علي أو أحمد، بينما بالقضية العنادية لا يمكن شنو؟ الاجتماع بين الطرفين. ولكن أنه من باب الاتفاق أنه في الصف إما أن يكون الأستاذ علي أو الأستاذ أحمد، لكن هذا من باب شنو؟ الاتفاق، إذا اتفق أن غيرهما من المدرسين لا يأتون إلى ذلك الصف. لكن ممكن أن يجتمعان؟ ممكن، قد في يوم من الأيام يدخل الأستاذ علي وأحمد إلى نفس ذلك الصف الأول، ولا ضير في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.